قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، أي في فضل المشي إلى الصلاة في المساجد. و وذلك يتعلق بأداء صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين، وفي ذلك فضل عظيم. والمشي إليها فيه رفع الدرجات وحتى الخطايا، وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة في المساجد. وذلك أن المؤذن عندما يؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا هلموا وأقبلوا. فالذي يجيب الدعوة ويجيب النداء ويذهب إلى المسجد يكتب الله له في ذهابه إلى المسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته حسنات، ويحط عنه خطايا. وإذا كان وانتظاره الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد، الأبعد فالأبعد
من
المسجد أكثر أجرا أعظم أجرا. يعني أنه كلما كان الإنسان أبعد عن المسجد تكثر خطواته في الذهاب والإياب، وكل خطوة يخطوها الإنسان يكون له يرفع له بها درجة ويحط عنها خطيئة. وكلما زادت الخطى زاد الثواب وزاد الأجر، لهذا قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. يعني كلما كان أبعد من المسجد ومشى إلى المسجد ليؤدي الصلاة فإنه يكون أعظم أجرا، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه الخطيئة، وكذلك في رجوعه من المسجد إلى بيته في الذهاب والإياب. وعلى هذا فهذا يدل على فضل المشي إلى المساجد، وعلى أن كثرة الخطى إلى المساجد فيها كثرة الثواب وزيادة الثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، كلما كان أبعد يكون أعظم أجرا ممن كان أقرب منه، لأن الخطوات تتفاوت في البعد عن المسجد وقرب من المسجد، وكلما زادت الخطى زاد رفعة الدرجات، وكذلك زاد حط الخطايا ومحو السيئات. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، مشهور بنسبته إلى أحد أجداده، وهو يعني مشهور بهذه النسبة ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهران وهو مجهول، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم، حديثا وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الصحابة السبعة المعروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه مجهول، ولكن واضح حديث كثيرة بمعناه تدل على فضل المشي إلى المساجد، وأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه وإيابه يعني يرفع بها درجة ويحط بها عن خطيئة. وقد ورد الحديث في ذلك عديدة هي تدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهو الحديث وإن كان فيه من هو مجهول إلا أن معناه وثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خيري قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان السيد أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تطيعه صلاة في المسجد. فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع.
من الصحابي
أبي.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يعرفه أبي بن كعب يقول ليس هناك أحد أبعد منزلا منه من المسجد، يعني مسجد بيته وأبعد البيوت عن المسجد، لا يعرف أحدا أبعد من ذلك الرجل. وكان ذلك الرجل يحرص على أن يأتي إلى المسجد ويصلي الصلاة الجماعة فيه، ولا تخطئه صلاة، يعني ما يفوته صلاة، مواظب على الصلاة لا يخطئه صلاة، ومنزله بعيد من المسجد. فقلت له ألا لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الظلمة؟ فقال ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد، يعني أنا يعجبني أن يكون بيتي بعيدا من المسجد، لأنني أريد أن يكون إقبالي إلى المسجد من بيتي ورجوعي أو إدباري أو انصرافي من المسجد إلى بيتي أن يكتب الله لي ذلك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له إنني أريد أن يكتب الله لي إقبالي إلى المسجد وانصرافي منه إلى بيتي حسنات. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، يعني أنه حقق لك ما أردت من كتابة إقبالك وإدبارك. وهذا فيه دليل على أن كتابة الحسنات أو كتابة الخطوات رفع الخطايا رفع الدرجات وحصر الخطايا ليس خاصا في الذهاب إلى المسجد، وإنما هو في الذهاب والإياب. كون الإنسان ذهب لأداء العبادة وكونه رجع من المسجد بعد أن أدى العبادة كل ذلك يكتب له حسنات، يرفع له به درجات ويحط عنه به خطايا. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، أو أنطاك
الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع،
أو أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، يعني هذا الذي احتسبته من الذهاب والإياب والذي احتسبت ثوابه عند الله ورجوت ثوابه عند الله ورجوت أن يكتب الله لك ذلك في الذهاب والإياب كتب الله لك ذلك أجمع، وأعطاك الله ما يعني أردت أجمع، يعني في الذهاب والإياب. فهذا فيه دليل على فضل المشي إلى المساجد, وأنه كلما كان أبعد كلما كان أعظم أجرا, وهو بمعنى الحديث المتقدم, لأن الحديث المتقدم الذي فيه رجل مجهول, لأن هذا الحديث يدل على ما دل عليه, لأنه بعيد المسجد وكلما خطى خطوة يعني يثاب عليها وفي الذهاب والإياب, فدل ذلك على فضل الذهاب إلى المساجد, وأنه كلما كان أبعد كل كان أعظم أجرا عند الله عز وجل.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي السنة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل, وكان لا تخطئه صلاة في المسجد. فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن قوله ذلك, فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. قال: أعطاك الله ذلك كله, أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع.
وأنطاك يعني بمعنى أعطاك, وقوله ما احتسبت كله أجمع يعني مما أردت من الثواب على مجيئك إلى المسجد وانصرافك من المسجد إلى بيتك. هذا فيه فضل المشي إلى المساجد.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي, عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي, هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير
بن معاوية, هو ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن سليمان التيمي
هو سليمان بن طرفان التيمي, ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن أبي عثمان
النهدي, هو عبد الرحمن بن مل, وهو ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
عن أبي بن كعب
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرج أصحاب السنة الستة.
هل فيه أن يعني كان يترك المساجد بجواره ويأتي لهذا المسجد؟
ما يعني الذي يبدو أنها
يعني ما حوله مسجد إلا مسجد
يعني الذي يبدو أنه يعني أنها ما في شيء يتعرض ليكون مسجد يعني, ولكن يقول أبعد من المسجد أبعد من المسجد. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على الذهاب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة معه في مسجده. وما في شيء يشير إلى أن هناك مساجد أقرب منه, والمسجد يعني كل ما كان أكثر جماعة فلا شك أنه أفضل, لأنه كل ما كان أبعد كل ما كان أفضل. ولكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له ميزة على غيره من جهة أن الصلاة فيه بألف صلاة, والمساجد إذا كثرت الجماعة فيها أو كانت يعني أقدم أو كانت أبعد لا شك أن فيها زيادة فضل. وكل إنسان يعني يذهب إلى المسجد النبوي ولو كانت المساجد قريبة من بيته إذا تمكن من ذلك لا شك أن فيه يعني هذا الفضل العظيم الذي ليس هناك من المساجد يعني ما في هذا الفضل إلا مسجد الحرام, فإنه أفضل منه كما جاء صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مئة سواه إلا مسجد الحرام, وقد جاء أن مسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لا شك أن الذي يمشي يعني أكثر تعبا وأكثر نفلا والأجر على قدر مشقة, والذي يركب إن شاء الله يحصل الأجر وهو الله واسع, لكنه متفاوت, الذي يمشي أعظم أجرا.
قال: حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم, ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر, وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الذاهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج
من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة.
من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة. من خرج من بيته متطهرا توضأ وخرج إلى المسجد يريد أن يؤدي صلاة مكتوبة فريضة من الفرائض التي فرضها الله عليه الصلاة والخمس وأديها مساجد فهو كالحاج المحرم.
نعم.
فهو كالحاج المحرم.
فأجره كأجر الحاج المحرم.
فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني أن كوني خرج متوضئا وخرج المسجد يريد أن يؤدي صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني المحرم هو مثل أو يشبه المتوضئ، بمعنى أنه يعني تلبس يعني بلباس يعني المحرم تلبس بلباس الحج، وهذا توضع للصلاة الذي هو شرط من شروط الصلاة الذي هو الوضوء، فله أجر الحاج المحرم، معنى أن الله تعالى يثيبه وأن خروجه مثل خروج الحاج المحرم. هذا خرج ليؤدي صلاة مكتوبة وهذا خرج ليؤدي عبادة عظيمة، فأجر هذا كأجر هذا وفضل الله واسع. أيوه.
ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر.
ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى، التسبيح هو الصلاة النافلة، ومقصود الضحى يعني صلاة الضحى، يعني يعني خرج ليؤديها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاة الرجل في بيته افضل من المكتوبة. وكل النوافل هي في البيوت افضل منها في المساجد، الا الفرائض فانه يجب ان تؤدى في المساجد، ويجب ان تؤدى في المساجد. وهنا ذكر صلاة النافلة او الذهاب الى النافلة، فمن أهل العلم من قال إن يعني ذلك فيه قد يكون فيه استثناء لتلك الصلاة لأنها تكون في المسجد يعني لها ذلك الفضل، ويمكن أن يقال أنها إذا أديت في المسجد لها ذلك الفضل، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة. من تمكن من أداء النافلة في المسجد ولكنه فعلها في البيت فإن صلاته في البيت تكون أفضل من صلاتها المسجد وأعظم أجرا من صلاتها في المسجد. ويمكن أن يكون يعني وذلك يتحقق في الذهاب إلى قبى، يعني يكون إنسان يذهب يتوضأ في بيته ثم يذهب إلى قبى فيصلي في ركعتين يكون كأجر عمره، كما جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني يذهب إلى قبى ويقصده من كان في المدينة ويتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قبى ويصلي فيه صلاة يكون لذلك له كأجر عمره، يكون له ذلك كأجر عمره. ويمكن أن يقال أن كون الصلاة في المسجد النافلة يعني فيها ذلك الأجر، ولكنه لو صلاها في البيت و مع قدرته على أدائها في المسجد يكون ذلك أعظم أجرا عند الله عز وجل. ولكن ما جاء في هذا الحديث متحقق فيما جاء في مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، ولكن الحديث الذي معنا عام، ولكنه لا شك أن مقتضاه يتأدى يتحقق بما جاء في حديث في قصة قباء. ولكن من قدر على أن يؤدي النوافل في المسجد ولكنه تركها في المسجد وأداها في البيوت يكون ذلك أعظم أجر عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى المسجد ويصلي النوافل البعدية في بيته صلى الله عليه وسلم.
وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
وصلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما يعني كتاب في عليين، يعني أنه يرفع شأنه عند الله عز وجل وترفع درجته عند الله عز وجل ما دام ان صلاة على اثر صلاة والذي بينهما خال من اللغو ما فيه الا ذكر الله عز وجل وما يعود على الانسان بالخير ولا يأتي بسيئات وبكلام سيء ولغو بين تلك الصلاتين فإن هذا في أعلى الدرجات وفي أعلى المنازل ويكتب الله ذلك له ويثبته عنده ويحصل بذلك الدرجات العالية والمنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. يعني فهذا فيه فضل الذهاب المساجد وفضل متابعة الذهاب المساجد وفضل السلامة من اللغو ومن الكلام السيء بين الصلوات. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدى الصلوات الخمس وحفظ لسانه فيما بين كل صلاة وصلاة فلا شك أنه على خير ولا شك أن ذلك يرفع شأنه عند الله ويرفع درجته عند الله عز وجل.
قال حدثنا أبو ثوبة.
حدثنا أبو ثوبة هو الربيع بن نافع الحلبي هو ثقة أخرج حديثه
أبو الكتب الاثنين
فجاء حديث أصحاب الكتب الستة إلى ترمذي.
عن الهيثم بن حميد.
عن الهيثم بن حميد وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
عن يحيى بن الحارث.
عن يحيى بن الحارث وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن.
عن القاسم أبي عبد الرحمن.
عن القاسم أبي عبد الرحمن وأيضا هو ابن عبد الرحمن. القاسم أبي عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن. وهو صدوق.
نعم صدوق يغرب كثيرا.
أخرجه البخاري هذا المفرد وأصحاب السنن. وهو القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم من عبد الرحمن فهو ممن وافق سنيته اسم أبيه ممن وافق سنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدة معرفته ألا يظن التصحيح. الذي يعرفه ابن عبد الرحمن لو رآه أبي عبد الرحمن وهو لا يعرف أن كنيته أبو عبد الرحمن يظن أنه في تصحيح بين أبي ابن وأبي والتصحيح بين ابن وأبي قليل. ولكن الإنسان إذا عرف أن هذا الرجل كنيته تطابق اسم أبيه يزول هذا الاحتمال وهذا الإشكال الذي قد يتصور الإنسان أن فيه تصحيح لأنه لا يعرفه إلا ابن عبد الرحمن فإذا رآه أبي عبد الرحمن قال هذا في تصحيح من بدل ابن جاءت أبي. وهو إن جاء القاسم بن عبد الرحمن كلام صحيح وإن جاء القاسم أبي عبد الرحمن هو صحيح لأنه أبو عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن. إن جاء هذا هو صحيح وإن جاء فهذا هو صحيح.
أيوه. عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي طالب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه او يحدث فيه.
ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره.
نعم
حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه. 25 درجه.
نعم
جدا
درجه.
نعم تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجه. ثم بين ذلك لأنه إذا تطهر.
نعم وذلك لأنه إذا توضأ
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد إلى الصلاة.
نعم
لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وهو والملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه ما لم يؤذي فيه أو يحدث يعني معناه ما لم يحصل منه إيذاء لأحد بالقول والفعل أو لم يحصل منه حدثه نقض الوضوء. وهذا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة ودليل على أن الإنسان لو صلى في بيته صحت صلاته ولكنه ترك واجبا عليه. وهذا هو الدليل الذي يدل على أن صلاة الجماعة ليست بشرط وإنما هي واجبة وليست بشرط لأن لو كان شرط ما صحت صلاة في المسجد. ولكن هنا كونها تفضل على صلاة في بيته وفي صلاة في مسجده في سوقه 25 درجة يدل على أن صلاة في بيته صحيحة ولكنه فاته خير كثير وأزم في تركه واجبا. ولكن الصلاة المفروضة أداها ولا يقال أنه لم يصلي بل قد صلى فهو دليل على أن صلاة الجماعة ليست بشرط بل هي واجبة وليست بشرط. ولكن الإنسان إذا أداها وأدى ذلك الواجب حصل 25 درجة وإذا لم يؤدي ذلك الواجب فإنه يأثم لتأخره عن صلاة الجماعة ولكنه يؤدي الصلاة ويكون أدى ما عليه من الصلاة وفاته ذلك الخير الكثير وتلك المضاعفة العظيمة التي هي تصل إلى 25 وفي بعض الأحاديث 27 درجة. صلاة الرجل
في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة.
صلاته في بيته وصلاته في سوقه يعني إذا كان في السوق يعني في المتجر أو في محل البيع والشراء كونه يصلي يعني معناه في غير المسجد سواء كان في البيت أو في غير البيت يعني في محل العمل ومحل التجارة أو السوق. فصلاته في مسجد وصلاته جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته 25 درجة. أيوة
25
درجة
هاي
27 الحديث 27
أو 25
25 هو رجع 27 هو رجع 25
الجمع
الجمع
أي يعني كيف يجمع بين الروايتين
الله أعلم لا أدري. نعم
وذلك بأخ
إيه؟ لا صلاة الجماعة في المشاء في البيوت ما يعني ما تكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما يعني قال أنهم صلوا جماعة وأنهم يصلون جماعة في البيت لأن المساجد هي محل الجماعة ولا يجوز للناس أن يصلوا في بيوتهم جماعة وإنما يصلون في المساجد لا في البيوت.
وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة.
هذا في بيان يعني هذا التفاضل أن هناك له أسباب وذلك أنه إذا خرج إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة ولا يخرجه إلى الصلاة يعني ما له قصد في خروجه الباعث له والحافز له والدافع له من خروجه من بيته هو الصلاة. أيوة.
ثم لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد.
كل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد يرفع الله له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد وصلى ما أمكنه وهو على خير عظيم وإذا جلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة
فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه.
وأنا كان في صلاة ما دام الصلاة هي تحبسه يعني هو جالس ينتظر الصلاة يعني ما يمنعه من أن يخرج من المسجد إلا أنه ينتظر الصلاة هي التي تحبسه وتجعله يجلس. نعم.
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه.
ثم بعد الصلاة إذا صلى وجلس في مصلاه الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث، ما لم يؤذي أحدا بقوله أو فعله، بقوله أو فعله يعني بلسانه أو يده، أو يحدث يعني ينقض الوضوء. وهذا يدل على فضل الطهارة وعلى كل إنسان، فضل كل إنسان يكون على طهارة في نفسه، وأن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له ما لم يؤذي أو يحدث.
قوله ما دام في مجلسه الذي صلى فيه،
نعم هذا لا شك أنها واضح أن من صلى وجلس في مكان الذي صلى فيه يعني بقعة التي صلى فيها لا شك أنه يحوز هذا الأجر، وهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن كونه يتحول من مكان إلى مكان لأمر يقتضي ذلك أو لحاجة تدعو إلى ذلك نرجو أن يكون له ذلك الفضل وله ذلك الثواب.
قال حدثنا مسدد،
مسدد مر ذكره،
عن أبي معاوية،
عن أبي معاوية محمد بن خازن الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن الأعمش،
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي صالح،
عن أبي صالح وفي الإخوان السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، كنيته أبو صالح مشهور بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات لأنه كان يجلب الزيت أو السمن فيقال له السمان ويقال له الزيات، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو كثير رواية عن أبي هريرة وكذلك يروي عن غيره لكنه كثير رواية عن أبي هريرة، عن أبي هريرة فوق من رويته.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في ثلاث تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة
نعم تعدل
25 صلاة تعدل 25 صلاة. وهذا فيه بيان يعني من الحديث السابق يعني يبين هذا الحديث أن الجزء المقصود به يعني صلاة، لأنها يعني معناها أنها تضاعف هذه المضاعفة، فتكون صلاة الواحدة عن 25 صلاة، 25 صلاة. صلاة الرجل في جماعة تعدل
25 صلاة،
تعدل 25 صلاة. ثم
فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة.
فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، يعني أنها تضاعف هذه المضاعفة. ولعل هذه المضاعفة يعني كل إنسان يعني يحرص عليها في السفر مع وجود التعب ومع وجود النصب والمشقة أنها فيها ذلك الأجر وفيها ذلك الفضل العظيم. ويحتمل أن يكون يعني أيضا أن ذلك حيث يكون يعني في الفتن وعزلة الناس وكل إنسان يكون معه يعني غنم يرعاها ويعبد الله عز وجل، وقد جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حيث تكون مخالطة الناس والصبر على أذاهم ونفعهم يعني يتحقق ذلك ويتمكن من ذلك، فإنه أجر أعظم أجرا من العزلة ومن الانفراد. ولكن يعني ذكر الفلات هنا يدل على فضل على عظم أجر الصلاة في السفر ومع حصول المشقة والنصب والتعب، وأن ذلك فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو صلاها يعني وحده يعني في البلد وهو يعني مسافر فإن الله تعالى يكتب له ذلك الأجر العظيم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وهذا فيه بيان فضل المحافظة على الصلاة دائما وأبدا ولا سيما في حال الأسفار وفي الفلوات وكون الإنسان يعني يكون وحده لا يطلع عليه الله عز وجل ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فيكون مراقبة لله عز وجل وتقوى لله سبحانه وتعالى يدفعه ويجعله يحافظ على الصلوات الخمس سواء كان ذلك حصله عن طريق وجود الجماعة أو أنه كان بمفرده وحافظ على الصلاة وصبر على ما يكون من نصب ومن تعب حرص في مع ذلك على الصلاة فإنه يحصل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الزيد الذي ذكر أبو داود في الحديث الذي بعده في بيان أن تلك الصلاة التي يصليها أنها تكون 57 يعني على صلاة الجماعة يعني ليس الأمر مقصودا على أو مقصورا على كونه يصلي وحده بل أيضا على صلاة الجماعة.
صلاة الرجل في الصلاة تضاعف على صلاته في الجماعة.
تضاعف على صلاته في الجماعة يعني 25 درجة يعني 50 صلاة يعني الذي ورد 25 درجة يعني في حال الجماعة تضاعف إلى 50.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى بن الطباع وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي.
نعم وابن ماجه.
والنسائي وابن ماجه.
نعم أدراهم.
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن أبي معاوية عن هلال بن ميمون.
عن أبي معاوية مر ذكره هلال بن ميمون هو
صدوق صدوق أخرج أبو داود بن ماجه.
صدوق أخرج حديث أبو داود بن ماجه.
عن عطاء بن يزيد.
عن عطاء بن يزيد الليثي.
نعم.
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنية أبو سعيد وهو اسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيد الحداد قال حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة لباب
ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام.
لما ذكر في الترجمة السابقة فضل المشي إلى الصلاة يعني مطلقا وكان في بعض الأحوال يعني كونه يوجد الظلام وفي ذلك زيادة المضرة والمشقة جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد في شدة الظلام وذلك بما أورده عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يعني أن كما جاء عن حفة الجنة بالمكاره يعني أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله فالإنسان يصبر على الطاعة ولا شقت على النفوس يحرص على أن يذهب إلى المساجد ولو كان في الظلام ولو كان في شدة الحر
ولو كان في شدة البرد، لأن حصول المشقة وحصول النصب فيه بيئة الأجر وفيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المسائين، أي الذين يمشون إلى المساجد في الظلم، يعني في حال الظلام في شدة الظلام، وهذا إنما يكون في الفجر وفي العشاء، ولهذا جاء أن هاتين الصلاتين هي أفضل الصلاة على المنافقين، وفيهما ما فيهما من نصر. ولهذا فإن الذهاب إلى المساجد في شدة الظلام فيه هذا الثواب العظيم من الله عز وجل: بشر المسائين بالظلم المساجد بالنور الثاني يوم القيامة، لأنهم مشوا في ظلام فيجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا ثاني يوم القيامة يبصرون به ويمشون به، والجزاء من جنس العمل. وكما أن هذا فيه مشوا في ظلام فإنه يقابله نور وجزاؤه نور يحصل يوم القيامة، مثل ما جاء في الصيام أنه يدخلون الصائمون يدخلون من باب يقال لها الريان، لأنهم عطشوا أنفسهم، فجوزوا بأن يدخلوا من باب يشعروا بالري الذي هو ضد الظنى. فهؤلاء لما مشوا في الظلمات إلى المساجد وحرصوا على الذهاب إلى المساجد في الظلمات يجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نورا يمشون به يوم القيامة يضيء لهم جزاء الوفاق، والجزاء من جنس العمل. فكما أنهم مشوا في ظلام فالله يعوضهم نورا يصلون به يوم القيامة، بشر المسائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبيدة الحداد.
عن أبي عبيدة الحداد وهو
عبد الواحد بن واصل السدوسي.
عبد الواحد بن واصل السدوسي وهو ثقة
أخرجه البخاري.
ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل أبو سليمان الكحال.
عن إسماعيل أبو سليمان الكحال وهو
صدوق يخطئ أخرجه أبو داود والترمذي.
صدوق يخطئ أخرجه أبو داود
والترمذي
والترمذي.
عن عبد الله بن أوس.
عن عبد الله بن أوس وهو
لين الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
ولين الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
عن بريدة.
عن بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث الثاني بعد الباب
باب ما جاء في الهدي
والحديث صحح الأذاني وفيه يعني هذا الذي هو لين الحديث وفي صدق نفسه، لكن لعل له طرق أخرى.
يقول المحشي: وأخرج نحوه ابن ماجه عن أنس.
أين وهذا شاهد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمام الحناط أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مسبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله سلم: باب في الهدي في المشي إلى الصلاة.
نعم.
باب في الهدي في المشي إلى الصلاة.
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة.
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. المقصود بالهدي الهيئة والطريقة التي والسيرة التي يكون عليها الإنسان، يعني الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها والآداب التي يتأدب بها الإنسان وهو خارج من الصلاة. والمقصود يعني هنا يعني ذكر بعض الأمور التي على الإنسان أن يكون متصفا بها وأن يكون تاركا لها، أي أنها لا تنبغي في ذهابه إلى الصلاة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أبو ثمام
أبو ثمام الحناط
كان يعني يسير في ذهاب المسجد فأدركه كعب بن عجرة، أدرك كل واحد من الأقارب يعني من يلتقوا
كل منهما داخل المسجد, وكان أبو تمامة الحناط قد شبك بين أصابعه, فنهاه عن ذلك كعب بن عجرة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه.
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه.
نعم.
فلا يشبكن يديه, لا يشبكن بين أصابعه, لا يشبكن بين أصابعه بأن يدخل الأصابع بعضها البعض فيشبكها. هذه الهيئة
فإنه
فإنه
في صلاة,
فإنه في صلاة, لأنه ما دام متجه إلى الصلاة هو في صلاة, فلا يشبكن بين أصابعه لا في الطريق ولا في المسجد ما دام لم يصلي, ما دام لم يصلي. وقد ورد أبو داود رحمه الله حديث عن ابن عجرة وفيه يعني أنه نهى أو أنه أخبر أبا تمامة الحناط وحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنسان إذا طرخر في بيته ثم خرج عامد إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه لأنه في صلاة. فهذا يدلنا على أن الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج للمسجد أنه لا يشبك بين أصابعه, فهذا من الهدي ومن السنف والطريقة والهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه أنه في لأنه في صلاة. وهذا فيما يعني إذا كان في الصلاة وقبل الصلاة, أما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبك بين أصابعه كما جاء في حديث اليدين الذي في الصحيحين أنه لما صلى الصلاة يعني الظهر والعصر وكان صلى ركعتين فقط ثم تقدم أو ذهب إلى خشبة معروف المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه فقال باليدين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه طول وقال له باليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنسى ولم تقصر. وقال بل نسيت يا رسول الله. فالتبت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال أكما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى ركعتين باقيتين, وصلى ركعتين باقيتين. فإذا جاء التشبيك بعد الصلاة, ولكن في الصلاة وقبل الصلاة جاء ما يدل على المنع منه وعلى أن من الهيئات التي يكون على الإنسان وهو خارج المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه لا في الطريق ولا في المسجد ولا في الصلاة, لأنه قال فإنه في صلاة. فهو يعني ما دام أنه ينتظر الصلاة هو في صلاة, وما دام أنه مقبل على الصلاة فهو في صلاة, فليس له أن يشبك بين أصابعه. وأما بعد الصلاة فقد جاء عن رسول الله ما يدل على ذلك. فبعض أهل العلم يعني قال في الجمع بين هذه الأحاديث أن هذا يحمل على ما دل عليه وهذا يحمل على ما دل عليه, وهذا جمع بين الأحاديث. وبعضهم قال إن الأحاديث التي في الصحيحين يعني أقوى من الأحاديث التي في غيرهما, ولكن الجمع مقدم على الترجيح وعلى النص. وفي الأخذ أو في إعمال كل مما جاء من التشبيه وعدمه إعمال للأحاديث وعمل بها جميعا, فيجوز بعد الصلاة ولا يجوز في الصلاة ولا قبل الصلاة. وهذا هو التوفيق بين الأحاديث التي وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديث أبو داود وحده.
صدوق.
صدوق أخرج حديث أبو داود وحده.
عن عبد الملك بن عمرو.
عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. كثيرا ما يأتي ذكره بكنيته بلقبه بكنيته أبو عامر. وهنا جاء باسمه عبد الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
داود بن قيس.
عن داود بن قيس وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعد بن إسحاق.
عن سعد بن إسحاق وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي تمامة.
عن أبي تمامة الحناط وهو
مجهول الحال أخرجه أبو داود.
وهو مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود.
عن شعب بن عجرة.
عن شعب بن عجرة. واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيها رجل مجهول, لكن جاء حديث كثيرة عديدة تدل على ما دل عليه.
قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العمري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب أنه قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة, ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة, فليقرب أحدكم أو ليبعد, فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له, فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك, وأتم ما بقي كان كذلك, فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. إذا توضأ قال سعيد بن المسيب حضر رجلا من الأنصار الموت وقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة, ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة, فليقرب أحدكم أو ليبعد.
ثم أورد أبو داود حديث
رجل
من الأنصار, أي رجل من الأنصار يعني يروي عنه أبو سعيد, يروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما حضره الموت قال إني محدثكم حديثا لا أحدثكم أموه إلا احتسابا, يعني يرجو الثواب من الله عز وجل يعني في ذلك, وليأخذ الناس يعني بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه لهم من الحديث. قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء, أحسن الوضوء يكون بإسباغه, وذلك بكونه يتأكد من كون الماء جاء على جميع أعضاء الوضوء بحيث يعني ما يسقط شيء أو يترك شيئا لم يصل إليه الماء, ثم أيضا يعني كونه يأتي به إلى ثلاث غسلات ولا يزيد على ذلك, هذا هو إحسان الوضوء, كل إنسان يأتي به مستوعبا لا يترك موضعا أو شيئا مما من أعضاء الوضوء لم يصل إليه الماء, ثم يغسل يعني ثلاث مرات, هذا هو إسباغ الوضوء. يتوضأ فأسبغ الوضوء
فأحسن الوضوء وخرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة,
ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا حط الله إلا رفع الله بها درجة, ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة. والحديث التي تقدمت لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة, لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها خطيئة, لأن كل قدم ترفع وتوضع, فكلما يعني وضع الإنسان رفع الإنسان قدم فإن الله تعالى يرفع له بها درجة, وكلما يضعها يحط الله تعالى عنه بها خطيئة, ولا بد من رفع ووضع, لا بد من رفع ووضع, فالرفع فيه رفع درجات والوضع فيه حط خطايا, وذلك فضل من الله عز وجل. أيوة.
يقول فليقرب أحدكم أو ليبعد,
يعني فليقرب يعني أو يبعد يعني من نفسه, يعني يقرب بيته أو يبعد, يعني بأن يكون مسافة كلما زادت كلما كان أعظم, وهذا مثل الحديث الذي تقدم الأبعد فالأبعد إلى مثل أعظم أجرا أعظم أجرا, يعني فليقرب أو ليبعد.
فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له,
فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له لأن لو أتى المسجد وصلى جماعة فإنه يغفر له. أيوه.
فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي,
فإن جاء وقد صلوا بعضا يعني فاتوا بعض الصلاة أدرك ما أدرك وأتم ما بقي، يعني معناه أنه يصلي معهم ما وجد وما أدركه، وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة، وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة، يعني معناه أنه يصلي معهم الذي يدركه والباقي يتمه. وهذا فيه دليل على كما سيأتي أن آخر ما آخر أن ما يقضيه المسبوق بعد السلام هو آخر صلاته، لأنه قال فليتم ما بقي، أتم ما بقي، يعني معناه أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد السلام الإمام هو آخر صلاته، لأنه قال هنا أتم. وسيأتي الأحاديث التي فيها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو دليل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته فليس أول صلاته.
قال كان كذلك،
كان كذلك نوفر له.
فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
فإن أتى المسجد وقد صلوا وصلى وحده وصلى وحده وأتم الصلاة يعني صلى وحده كان كذلك، يعني غفر له، لأنه خرج من بيته متوضئا يريد الصلاة، خرج من بيته متوضئا يريد الصلاة. وهذا فيما إذا كان يعني ما يكون تكاسل، يكون يعني عادة، يعني يكون إنسان حريصا على الصلاة ولكن حصل أن فاتت الصلاة. أما أن يكون الإنسان عادته أن يتكاسل ويتأخر عن الصلاة فهذا لا ينبغي الإنسان، الإنسان يحرص على أن يذهب إلى المساجد وأن يبصر إليها. أيوة. وهذا يدلنا على فضل جهاد المساجد وأن فيه الأجر العظيم من الله، وسواء أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها أو لم يدرك شيئا ولكنه صلى في المسجد فإنه بذلك يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري.
محمد بن معاذ بن عباد العنبري
صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود.
صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود.
عن أبي عوان.
عن أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليسكري ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن معبد بن هرمز.
عن معبد بن هرمز وهو
مجهول أخرج له أبو داود.
وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن رجل من الأنصار والصحابة رضي الله عنهم، المجهول فيهم في حكم المعلوم لأنهم كلهم حجول، لا تؤثر جهالة أحد منهم لأنهم عدول لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل وثنائه عليهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، بل يكفيهم شرفا وفضلا ما جاء في حق في فضلهم من النصوص، وكونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا طلعته عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه عليه الصلاة والسلام فلهم ذلك الفضل ولهم تلك الميزة التي تميزوا بها على غيرهم، فكان مجهول فيهم في حكم معلوم بخلاف غير الصحابة، فإن المجهول فيهم جهلته تؤثر